بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ قدس الله نفسه: وقد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل في صورة القطع بتحريم شيء غير محرم واقعا، فيرجح استحقاق العقاب بفعله إلا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة عليكم السلام. قال: فإنه لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا أو في بعض الموارد. يقول هنا تفصيل إلى بعض المعاصرين، وهو صاحب الفصول قدس الله نفسه. هنا طبعا يعني ربما نعنون هذا المبحث الآتي بأن التجري هل هو ذاتي أو ليس بذاتي؟ قبح التجري هل هو ذاتي أو ليس بذاتي؟ هنا صاحب الفصول قدس الله نفسه عنده تفصيل في المسألة، لأننا نحن قلنا فيما سبق أن هل يعني أو نقلنا بعض الأقوال في قبح التجري، هل أن التجري قبيح فعلي أو قبيح فاعلي أو هذا تكلمنا فيه. الآن صاحب الفصول يقول يعني عنده تفصيل، فيقول: الآن لو أن شخصا قطع بتحريم شيء، طبعا هذا الشيء الذي قطع بتحريمه لا يخلو إما أن يكون عباديا أو يكون توصليا. تعلمون العبادي هو الذي يؤدى بقصد القربة، وأما التوصلي الذي لا يشترط فيه قصد القربة، مثل تطهير الثياب هذا توصلي. بالنسبة إلى صاحب الفصول يقول: إذا كان هذا الشخص قطع بتحريم شيء عباديا وهو في الواقع غير محرم، مثلا الآن لما نأتي إلى مثلا هذا الشخص قطع بتحريم صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة نفترض إما أنها واجبة أو أنها جائزة، قطع بتحريم شيء ليس بمحرم، أعم من أن يكون واجبا أو أن يكون مباحا أو جائزا. فهنا لما قطع بتحريم صلاة الجمعة في هذه الحال هو لم يعني تجرأ وجاء بصلاة الجمعة، لأن قطع بالتحريم وخالف. فهنا يقول في هذه الحال يستحق العقاب، هذا قبيح. أما إذا كان الشيء الذي جاء به أو الشيء الذي تجرأ به هذا توصلي، يقول: إذا كان توصلي يختلف. مثلا احنا نريد نمثل ببعض الأمثلة أنه هو قطع أو اعتقد بأنه يحرم دفن ميت، طبعا دفن الميت مو أمر عبادي، أمر توصلي، فهو قطع بأن هذا الميت يحرم دفنه. لماذا يحرم دفنه؟ لأنه كافر، تجرأ ودفنه، خالف ما اعتقد بأنه محرم ودفنه، ولكن لما دفنه تبين أن هذا مؤمن، فيقول لا شك أنه لا يكون آثما، لأن الذي جاء به الفعل الذي فعله فيه مصلحة، دفن مؤمن. فيقول أنه إذا كان توصليا وخالف وتجرأ، يقول لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا، إما مطلقا ما يستحق العقاب على التجري، أو أنه لا أقل في بعض الموارد. أي موارد التي لا يستحق فيها العقاب؟ إذا تساوت مصلحة الفعل الذي جاء به ومفسدة التجري. مفسدة التجري طبعا فيه مفسدة، لذلك نحن قلنا أنه يعني ينبئ عن خبث في الفاعل مثلا، أو أنه لا هو بنفس الفعل كما يذهب إليه بعض أنه محرم، أو أن هذا الفعل الذي جاء به مصلحته أكثر من مفسدة قبح التجاري. واضح هذا الكلام؟ يعني عنده تفصيل. حاصل الكلام، إذا كان الفعل عبادي يقول فإنه يستحق العقاب إذا خالف وتجرأ، إذا كان الفعل توصلي فلا يبعد أنه لا يستحق العقاب مطلقا، أو في بعض الموارد. ما هي الموارد التي يكون فيها مصلحة الفعل الذي جاء به مساوية إلى مفسدة قبح التجري، أو أكثر المصلحة أكثر من مفسدة قبح التجري؟ ليست محرمة بل واجبة، هو جابها بس هو جاء بها أو كانت مباحة، لكن هنا يقول بما أنه في أمر عبادي يكون مؤاخذ، تجري يكون قبيح، بخلاف ما إذا كان أمر توصلي. نعم. يعني هو الآن ما ذكر هذا التفصيل، يعني ما ذكر السبب أنه ليش إذا كان عبادي، على أساس أنه رجوع إلى القاعدة، القاعدة الأساس أنه التجري قبيح لأن في جرأة على المولى. طبعا على أساس أن العبادات نحن لا نعلم بمصالحها الواقعية، ربما يكون هكذا، لا نعلم بمصالحها الواقعية، فلذلك نحن يجب علينا أن نأتي بها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون في أن لا نخالفها، وأيضا التجري فيها قبيح، نفس التجري قبيح، لأنه الآن أنا مثلا لو أن هذا أنا قطعت بأنه حرام، وجبت بعدين صلاة الجمعة التي هي ليست بحرام، عندنا قبح التجري صح، وعندنا هذا العمل العبادي الذي جئت به صح، هذا لا أعرف مقدار مصلحته، سعة المصلحة، حتى أقول أن قبح التجاري تعارضه إيش مصلحة الفعل، لا أعلم. بخلاف إذا كان توصلي، سيذكر أمثلة لأن كثير من التوصليات نعلم بعظم مصلحتها ومنفعتها، لعل هذا السبب. قال وقد يظهر من بعض المعاصرين، قلنا هذا هو صاحب الفصول قدس الله نفسه، يظهر التفصيل، يعني ليس كما نحن قلنا إن التجري له حكم واحد، أو كما قال بعضهم أنه التجري له حكم واحد، لا، يقول بعض التجري قبيح وبعض التجري ليس بقبيح أو لا يعاقب عليه. قال التفصيل في صورة يعني ما بين التجري في العبادات والتجري في التوصليات، في صورة القطع بتحريم شيء غير محرم، قطع بتحريم صلاة الجمعة وهي ليست بمحرم في الواقع محرمة واقعا، يعني ليس بمحرم واقعا، هو توهم أنها محرمة فيرجح استحقاق العقاب بفعله، يعاقب بسبب إيه؟ قبح التجري، إلا إذا كان الذي جاء به وحصل فيه التجري ليس عباديا وإنما هو توصلي، إلا أن يعتقد تحريم واجب، اعتقد تحريم واجب مثل إيش؟ تحريم دفن هذا الميت، هذا الواجب طبعا هو أساس واجب، هو لأنه هذا مؤمن، هو اعتقد حرمته لأنه كان يتصور أن هذا ليس بمؤمن وإنما هو كافر والكافر يحرم دفنه، إلا أن يعتقد تحريم واجب، هذا الواجب غير مشروط بقصد القربة لأنه من التوصليات، فإنه إذا كان هكذا في هذا المورد الثاني في التوصليات لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه على التجري مطلقا، إما مطلقا في جميع الموارد، يعني سواء كانت مصلحة الفعل الذي جاء به مساوية إلى مفسدة قبح التجري أو أكثر أو أقل، أو لا، إما مطلقا لا يبعد أنه عدم الاستحقاق مطلقا، أو في بعض الموارد وهما موردان الذي يكون مصلحة الفعل أكثر من مفسدة قبح التجري أو مساوية. لماذا لا يبعد عدم استحقاق العقاب مع أنه هناك تجري؟ يقول لأن هناك حصل تعارض بين مصلحة الجهة الواقعية ومفسدة الجهة الظاهرية، حصل هذا التعارض، الجهة الواقعية أن هذا واجب في الواقع، دفن المؤمن واجب ففيه مصلحة، والجهة الظاهرية أنه مفسدة التجري، أنه هذا على أساس هو ظن بحسب الظاهر أن هذا إيش؟ كافر فلا يجوز دفنه، مع ذلك تجرى. قال نظرا، هذا تعليل لماذا لا يستحق المتجري العقاب، لأن هناك معارضة، نظرا إلى معارضة الجهة الواقعية للجهة الظاهرية، يعني مصلحة الجهة الواقعية وهو دفن المؤمن لمفسدة الجهة الظاهرية وهو التجري، فإن قبح التجري عندنا ليس ذاتيا بل يختلف بالوجوه والاعتبارات. هذا الكلام لمن؟ لصاحب الفصول. يقول صاحب الفصول، يقول إن قبح التجري صح، التجري قبيح، هو يقول قبيح، لكن قبحه هل هو ذاتي أو هو يختلف بحسب الوجوه والاعتبارات؟ إذا كان ذاتي لا يمكن ماذا؟ نعم، يعني لا يمكن، إذا كان الشيء ذاتي لا يمكن تفكيكه عنه، الذاتي غير قابل للانفكاك، فإذا كان قبح التجري ذاتي يعني دائما في جميع الموارد يكون التجري قبيحا لأنه ذاتي لا ينفك الذاتي عن الشيء الذي هو ذاتي له. يقول لا، قبح التجري ليس ذاتيا بل هو قد نقول عرضي يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، بعض الأحيان يكون قبيح وبعض الأحيان يكون غير قبيح. نريد أمثلة على ذلك. يقول الآن مثلا لو أن شخص، نفترض المولى قال لعبده اقتل هذا الرجل الكافر ذهب هو أراد أن يقتل هذا الكافر فتجرأ وخالف أمر مولاه فما قتله مع أنه بسبب أمر المولى يكون واجبا عليه زين. مع ذلك هو ترك هذا الواجب جرأة على مولاه وما قتله ثم تبين بعد ذلك أن هذا عالم ورع هذا الشخص فيقول هنا هل هناك قبح في التجري؟ ما في قبح بل هناك حسن نعم هو لو قتله يكون معذورا لأنه هو يظن أنه كافر وقطع بكونه كافرا ومستحقا للقتل فقتله يكون إيش بعذر صح لكن هو تجرأ ولم يقتل فكان هذا التجرأ مصلحة الفعل الذي فعله وهو ترك قتل المؤمن ترك قتل العالم مصلحة عظيمة أكثر من قبح مفسدة التجري قال فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل الكافر واجب القتل لكن هو اشتبه عليه فحسب أنه أن هذا المؤمن ظن أن هذا المؤمن ظنه ذلك الكافر مع ذلك لأنه ظن أن هذا الكافر ومستحق للقتل وتجرأ فلم يقتل من يظن وقطع بأنه كافر ثم علمنا بعد ذلك أن هذا ليس بكافر هذا عالم مؤمن ورع فإن هذا المتجري لا يستحق الذم على هذا الفعل على ترك قتل من ظنه أنه كافر لا يستحق عقلا عند من انكشف له الواقع يعني العقل يقول هذا يعني ما يستحق الذم لماذا؟ لأنه المصلحة في الترك كبيرة أكثر من مفسدة التجري وإن كان هذا الشخص معذورا لو قتل هذا المؤمن لأنه كان قاطعا بأنه كافر ومستحق للقتل زين هذا يقول مثال واضح على أنه إذا قبح التجري ليس ذاتيا لأنه لو كان قبح التجري ذاتيا لكان هذا التجري قبيح مع أنه العقلاء يقولون ليس بقبيح بالعكس ممتاز أنه لم يقتل هذا العالم المؤمن الورع يقول نريد مثال أوضح من هذا الذي قلنا نفس المثال متوجهين نفس المثال لكن بدل العالم المؤمن الورع نبي من الأنبياء هذا ظن شاف واحد ظنه أن هذا أو قطع أن هذا كافر ومستحق للقتل يعني واحد شاف نبي ظن أن هذا أبو لهب أو أبو جهل قال أبو جهل هذا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله أريد أن أقتله وهو في الواقع من؟ في الواقع هو رسول الله صلى الله عليه وآله لكن تردد وكذا وقال لا ما أريد أقتله مع أنه واجب القتل وما قتله ثم انكشف أن هذا الذي ما قتله هو رسول الله صلى الله عليه وآله فهل هذا التجري قبيح؟ مصلحة ترك قتل النبي صلى الله عليه وآله أعظم من مفسدة التجري وأظهر من ذلك يعني من هذا المثال ما لو جزم بوجوب قتل نبي أو وصي يعني جزم بوجوب قتل رجل هذا الرجل في الواقع هو نبي أو وصي لكن هو يظن أنه كافر مستحق للقتل فتجرأ فلم يقتل هل يذمه العقلاء يقولوا ليش ما قتلته يقولون لا يقولون بالعكس ألا ترى أن المولى الحكيم الآن هو أيضا يأتي بمثال ماذا ثالث، شاهد ثالث على أن قبح التجري. الآن ذكرنا مثالين، قتل العالم المؤمن وقتل النبي، الآن يجيب مثال ثالث أو شاهد ثالث. ألا ترى أن المولى الحكيم، يعني شخص مو المراد هو الله سبحانه وتعالى، لا، مولا يعني سيد عاقل حكيم يفتهم، أمر عبده قال روح اقتل الشخص الذي تراه مثلا لابسا ثوبا أسود. الآن ستخرج ستجد شخصا لابسا ثوب أسود، اقتله. هذا خرج وجد شخصا لابسا ثوبا أسود، تجرأ فلم يقتل، ثم تبين أن هذا الشخص هو ابن المولى. ألا ترى أن المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدو له، قال هذا اللي بتشوفه لابس الثوب الأسود هذا عدوي وأنا أريد قتله، فصادف العبد ابنه. العبد لما طلع شاف ابن السيد وزعمه يعني وظنه ذلك العدو، وقطع بأن هذا هو عدو المولى، لكن مع ذلك فتجرأ العبد ولم يقتل هذا الشخص الذي ظنه أنه عدو المولى. قال ألا ترى أن المولى إذا اطلع على حاله، يعني رجع هذا، رجع العبد قال له هل قتلته؟ قال لا ما قتلته. في الأثناء دخل الولد قال نعم هذا هو ما قتلته، قال لا هذا ابني، الحمد لله أنك لم تقتل. إذا اطلع على حاله لا يذمه على هذا التجري، ما يلومه ما يوبخه يقول ليش ما قتلت هذا، بل يرضى به. وإن كان العبد معذورا لو قتل، لأنه ماذا كان قاطعا بأن هذا عدو للمولى. يقول وكذا لو نصب. طبعا الآن فهمنا، ذكر ثلاثة أمثلة، هذه الثلاثة الأمثلة كلها كان العبد قاطع بماذا، بشيء وهو خلاف الواقع فخالف وتجرأ، وانكشف أن مصلحة ترك مصلحة الفعل الذي فعله أكثر من مصلحة أكثر من مفسدة قبح التجري. الآن يقول لا ليس قطع، ما عندنا قطع، وإنما هناك قرينة، نصب المولى لعبده طريقا والعبد اتبع الطريق ومع ذلك خالف. يعني مثلا المثال الذي نحن قلناه إما أعطاه علامة غير قطعية، قال الآن ستخرج من داري ستجد شخصا لابسا ثوبا أسود، الآن عند الباب، نصب له علامة صحيح، لكن هذه العلامة قطعية مي قطعية. أو قال له الآن أخرج ستجد رجلان فلان وفلان، رجلان عادلان، هما إذا مر عدوي سيقولان لك هذا عدو سيدك فاقتله. يعني جعل له إما علامة غير قطعية أو جعل له بينة، الفرق بين المثالين. هذا العبد نفس الشيء، يعني تجرأ وخالف العلامة أو خالف البينة، وتبين أن هذا الذي ترك قتله هو ابن للمولى، فإذا المولى لا يذمه ولا يوبخه، لأنه كما قلنا مصلحة الترك أو مصلحة فعل العبد أكثر من مفسدة التجري. وكذا لو نصب المولى له يعني للعبد طريقا غير القطع، لا يفيد قطعا، طريقا إلى معرفة عدوه علامة، فأدى ذلك الطريق إلى تعيين ابنه. هو طبق الاثنين، قالوا له هذا هو عدو سيدك اشتباها، وهو أشار إلى ابن السيد، أو العلامة إلى تعيين ابنه، فتجرى العبد ولم يفعل نفس الشيء. فإن السيد كما قلنا لا يوبخ ولا يلوم العبد. وهذا الاحتمال حيث يتحقق عند المتجري لا يجديه إذا لم يصادف الواقع، ولذا يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب. يقول هنا الآن الفرق بين هذين المثالين الأخيرين، إنه أعطاه علامة أو نصب له بينة، وبين الأمثلة الثلاث السابقة، أن هناك كان قاطعا، كان جازما بأنه ماذا؟ بأن هذا كافر أو العدو. هنا ليس بجازم، هنا بسبب العلامة في احتمال أن هذا ليس بعدو المولى، كذلك بالنسبة إلى البينة. يقول لما كان هناك احتمال أن هذا ليس هو ابن، يحتمل العبد ذلك، فهل هذا الاحتمال مسوغ إلى مخالفة أمر المولى؟ ليس مسوغا، ولذلك إذا كان لم يصادف الواقع، أو بمعنى آخر أنه خالف وفوت قتل العدو، ألا يلومه المولى؟ ألا يوبخه؟ يقول لي ليش ما قتلته؟ أنا ألم أأمرك بقتله؟ يقول نعم، أنا احتملت أنه ليس عدوك. يقول هذا الاحتمال حيث يتحقق عند المتجري وخالف وتجرأ لا يجديه، لا ينفعه إن لم يصادف الواقع، إذا ترك ما أمره المولى الذي هو الواقع، وتجرأ ولم يصادف الواقع، يعني ما ترك، ما قتل العدو. واضح المرادة؟ ولذا يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب. يعني الآن هذا، لأنه وجود هذا الاحتمال مو كافي في مخالفة أمر المولى، ولذلك العقل يقول له إيش؟ لابد تطيع المولى وتعمل بهذا الطريق المنصوب. ما قال لك أنه ثوب أسود، خلاص اعمل بهذه، لما فيه، لما في العمل بالطريق المنصوب من القطع بالسلامة من العقاب. لأنه لو أنه فعلا يعني قتل ما بعاقبه، حتى لو صادف ابنه، لأنه يقول أنت قلت لي أنه الذي خارج الباب وثوبه أسود، أنا طلعت وامتثلت أمرك بلا أي تأخير، أو أنت قلت إذا فلان وفلان، من قال لك، إذا قال لك إن هذا عدوي فاقتل، وهما قال هذا وأنا قتلته، فلا يعاقب، بخلاف ما لو ترك العمل به. يعني مع وجود الاحتمال يقول أنا ليش أقتل، يمكن هذا مو ابنه، يمكن مو عدوه، فإن المظنون فيه، المظنون في هذا الفرض أو في هذا الترك، عدم السلامة من العقاب، لأنه يحتمل أن هذا فعلا عدو، والمولى يعاقب العبد لماذا لم يعني تقتل العدو وأنا أمرتك بذلك ونصبت لك علامة. إذن كما قلنا بالنسبة إلى التجري فيه قبح، الفعل الذي فعله من خالف التجري يختلف، تارة يكون واجبا، فمن تجرى وفعل الواجب وكان هذا الواجب أمر مهم فإنه إيش؟ لا يكون إيش؟ التجري فيه قبح، يعني مصلحة الواجب أو فعل الواجب أكثر من مصلحة. يقول على هذا نأخذ قاعدة عامة، مثلا يقول لو أنه صار ماذا، يعني هذا الذي فعله، الذي فعله تجرأ وفعل شيئا، تارة يكون مباح ما في أي مصلحة، فهذا لا يؤثر في قبح التجري، تارة يكون واجب وهذا واجب عظيم قد لا يجعل في التجري أي مفسدة، تارة يكون مكروه، إذا مكروه إيش؟ هذا يخفف من قبح التجري، عفوا إذا كان مستحب، إذا كان مستحب يعني تجرأ وفعل مستحبا يخفف من قبح التجري، وهكذا على حسب ما في الفعل الذي فعله من المصلحة والمفسدة. يقول ومن هنا يظهر أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعية أشد منه في مباحاتها. يعني مثلا الآن هذا نفترض قطع بأن شيء حرام، تجري على الحرام، قطع بأن مثلا الأكل جنبا حرام، ما يجوز للواحد يأكل، فتجرأ على ما يعتقد بحرمته فأكل، طبعا الأكل في حال الجنابة مكروه، فيقول هذا التجري على الحرام في المكروهات أشد منه في مباحاتها. هذا لما تجرأ وترك ما يظن أنه حرام فعل مكروها، فلكن لو كان طبعا، فهذا التجري اشتمل على شيئين، اشتمل على تجري واشتمل على ايش؟ فعل مكروه، بخلاف لو أنه لا فعل مباحا، فيكون التجري مو مركب من أمرين قبيحين، من نفس مفسدة التجري وفعل المكروه، لا فعل مباح، فيكون إذا تجرأ على الحرام ما ظنه حراما وفعل مكروها هذا التجري أشد من ما لو فعل مباحا، صح؟ واضح الفكرة؟ نعم. يقول وهو يعني والتجري فيها، في إيش؟ في المباحات أشد منه في مندوباتها. يعني مثلا الآن لو نفترض أن هذا قطع بخمرية ماء، شيء هو ماء أو عصير قطع بأنه خمر فشربه تجريا، فهنا فعل إيش؟ لا بالتجري، لكن هو إيش شرب؟ شرب ماء، زين. فيقول هذا يكون التجري قبيح لأن هذا في المباحات، زين. يقول بخلاف ما لو لما مثلا ترك شرب الخمر فعل أمرا مستحبا. يعني مثل إيش؟ شخص قطع بأنه يحرم إكرام زيد. ليش يحرم إكرامه؟ لأنه ناصبي مثلا، من أعداء الله سبحانه وتعالى أو من أعداء المولى، فهذا إيش؟ يحرم إكرامه. قام فتجرأ فأكرمه، فبعدين تبين أن هذا لا، ليس بناصبي، هذا مؤمن صالح، وإكرام المؤمن الصالح مستحب. فهو ترك، يعني تجرأ في الحرام ما يعتقد بحرمته، لكن فعل إيش؟ مندوب. فيكون إذا كان تجرأ وفعل مباحا، هذا التجري أشد قبحا مما لو فعل مستحبا، لأن مصلحة المستحب خففت من قبح التجري. واضح؟ يقول: ويختلف باختلافها ضعفا وشدة. يقول أيضا بالنسبة إلى المندوبات المستحبات، يعني هذا كان يظن أن شيء محرم، فقام وتجرأ وفعل مستحبا، يعني ليس ثوابه عظيم، فهذا التجري يكون أشد مما لو فعل مستحبا ثوابه عظيم. فإن المستحب الذي ثوابه عظيم يكون تخفيفه لقبح التجري أشد من تخفيف المستحب الذي ثوابه قليل. يقول: كالمكروهات أيضا نفس الشيء، المكروهات لو أنه تجرأ وترك ما يظن أنه واجب مثلا، وفعل ماذا؟ فعل مكروها. أيضا المكروه إذا كان مكروه كراهته قليلة خفيفة، فإنه إذا تجرأ وفعل مكروها كراهته شديدة، هذا التجري يكون أشد، لأنه جمع بين مفسدة التجري وبين ماذا؟ مفسدة أو فعل المكروه الذي كراهته شديدة. هذا أشد مما لو فيه تجري ومكروه كراهته قليلة. ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعية ما هو الأقوى من جهاته وجهات التجري. يقول نفس الشيء في الواجبات الواقعية، لو أنه تجرأ وفعل واجبا واقعيا، نفس الشيء إذا كان هذا الشيء الذي فعله، هذا الواجب الذي فعله مصلحته كبيرة، فإنه ماذا؟ يكون التجري أخف. لا، مصلحته كبيرة. نعم، المصلحة في الواجب الذي جاء به كبيرة، هذا يخفف من قبح التجري، بخلاف ما لو كان هذا الواجب مصلحته قليلة، فإنه يكون التجري فيه أشد، لأن التجري لم يأتي شيء، لم يفعل العبد في قباله مصلحة تخفف من قبحه كثيرا. فلذلك يقول: يراعى في الواجبات الواقعية ما هو الأقوى من جهات، ما هو الأقوى في من جهات هذه الواجبات الواقعية وجهات التجري، يعني بمراعاة مصلحة الواجب الواقعي ومفسدة التجري، ما هو الأقوى فيهما؟ فإذا كان مصلحة الواجب أقوى، صار التجري إيش؟ إما لا مفسدة فيه، تزول مفسدته، أو أنه لا أقل إيش؟ تقل هذه المفسدة. إن شاء الله واضح. هذا إلى هنا انتهى كلام صاحب الفصول قدس الله نفسه. حاصل الذي قاله أن التجري قبح التجري ليس ذاتيا بل هو عرضي، بمعنى أنه ينفك عنه بعض الأحيان في تجري وليس بقبيح. لماذا؟ لأنه هناك مصلحة في الفعل الذي تجري به، هذه المصلحة إما مساوية إلى مفسدة قبح التجري أو هي أكثر، وضرب أمثلة ووضح المسألة. ماذا يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه فيما قاله صاحب الفصول؟ يقول: أقول أولا، نحن نمنع أن قبح التجري ليس بذاتي بل قبح التجري ذاتي، كما أن قبح الظلم ذاتي قبح التجري ذاتي. في ظلم مو قبيح؟ ما في، كل ظلم قبيح، كل تجري قبيح. يقول: يرد عليه أولا منع ما ذكره من عدم كون قبح التجري ذاتيا، لأن هذا تجرأ على مولاه، هذا تجرأ على مولاه، يعني كان في فعله طغيان، كان في فعله استخفاف بمولاه، وهذا قبيح، لأن التجري على المولى قبيح ذاتا، سواء كان قبح التجري لنفس الفعل كما يقول بعضهم هذا الفعل المتجربه هو نفسه قبيح، أو لا كما يقوله الشيخ الأنصاري، لأن هذا الفعل كشف عن كون المتجري جريئا طاغيا على مولاه متجبرا مستخفا به. إذن بما أن قبح التجري ذاتي لا ينفك عنه، يقول: وغير أنه لا ينفك، يترتب أيضا شيء آخر على الأمور الذاتية. يقول: فيمتنع عروض الصفة المحسنة له. نعم، يعني هل يمكن أن تطرأ صفة تحسن هذا الشيء؟ يقول: لا، لأن قبحه ذاتي ليس قبحه عرضيا. الذي قبحه عرضي ممكن يزول هذا القبح وتأتي صفة أخرى، لكن إذا ذاتي لا ينفك عنه. يقول: في مقابل هذا الانقياد نفس الشيء، لأن قلنا في مقابل التجري الانقياد والتسليم، الذي يسلم إلى مولاه وينقاد إلى مولاه هذا حسن وحسنه ذاتي، أيضا يستحيل أن تعرض له صفة مقبحة له. قال: وفي مقابله الانقياد لله سبحانه فإنه يمتنع أن يعرض له جهة مقبحة. إذن الجواب الأول أننا لا نسلم بأن قبح التجري إيش؟ ليس ذاتيا بل هو ذاتي لا ينفك عنه. ثانيا، أنه لو سلم أنه لا امتناع في أن يعرض له جهة محسنة. يقول: سلمنا أنه ممكن تعرض صفة محسنة، سلمنا أنه عرضي، لكن هذا لا يزيل قبحه، يبقى قبيح. صح أن إذا عرضت تلك الصفة المحسنة بسبب ذلك عروض تلك الصفة يزول القبح، لأنه عرضي، افترضنا عرضي، لكن إذا لم تعرض له تلك الصفة المحسنة يبقى على القبح. بينما كلام صاحب الفصول ماذا؟ صاحب الفصول يقول أنه ليس قبيحا. نحن نقول: حتى على ما قلت لابد أن تعرض الصفة المحسنة ليزول القبح، وإلا القبح موجود. أنه لو سلم أنه لا امتناع في أن يعرض له جهة محسنة، لكن التجري باق على قبحه ما لم إلا إذا عرض له تلك الجهة. قال إلا إذا عرضت له تلك الجهة، هذا واحد. وليس مما لا يعرض له في نفسه حسن ولا قبح إلا بملاحظة ما لم يتحقق في ضمنه. يقول في بعض الأحيان هناك بعض الأفعال، يعني بعض الأفعال لا تتصف بحسن ولا قبح إلا إذا تحقق إلا بحسب ما يتحقق في ضمنها. الآن مثلا نأتي إلى الظلم، حسن أو قبيح؟ قبيح. العدل حسن أو قبيح؟ حسن. نأتي إلى ضرب اليتيم، حسن أو قبيح؟ قبيح. لا، نقول ضرب اليتيم بما هو ضرب يتيم، نقول ليس بحسن ولا قبيح إلا بحسب ما يتحقق في ضمن هذا الضرب. ما هو الهدف من الضرب؟ إن كان تأديب اليتيم، يعني الآن يتيم أنا أربي، ما أدبه ما أضربه حتى تأديبا، هل هذا قبيح؟ مو قبيح. لكن إذا أضربه من أجل إيذائه قبيح. إذن هذا الفعل في حد ذاته لا يتصف لا بحسن ولا بقبح إلا بحسب الشيء الذي يتحقق في ضمنه. فيقول إذن هذا يبقى على قبحه إلا إذا عرضت التجري، يبقى على قبحه إلا إذا عرضت له صفة محسنة ولم يكن من الأفعال التي لا يعرض لها حسن ولا قبح إلا بملاحظة ما يتحقق في ضمنها. نشوف العبارة الأخرى. يقول وبعبارة أخرى، لو سلمنا عدم كونه علة تامة للقبح، نحن نقول إن التجري ذاتي، يعني إذا ذاتي يعني علة تامة، لا ينفك عن القبح، صح؟ علة تامة للقبح ذاتي لا انفكاك، كما أنه لا انفكاك بين العلة والمعلول، لا انفكاك بين الذاتي والذات. يقول كالظلم، الظلم علة تامة للقبح، لا انفكاك بين الظلم والقبح. يقول لو نحن سلمنا أنه ليس بعلة تامة، ليس بذاتي، لا أقل هو جزء علة مقتضي للقبح، جزء علة يكون التجري قبيحا إلا إذا حصل مانع، لأنه تعرفون أنه يعني العلة تتحقق بوجود المقتضي وعدم المانع. زين، هنا نقول وجد المقتضي. إذا ما كان القبح علة أو ذاتي وعلة تامة للتجري، عفوا نعم ذاتي للتجري، لا أقل هو مقتضي، يعني متى ما حصل التجري يكون هناك قبح إلا إذا حصل مانع يزيل هذا القبح. لو سلمنا عدم كونه علة تامة للقبح كالظلم، فلا شك في كون التجري مقتضيا للقبح كالكذب، يعني الآن الكذب مقتضي للقبح، الإنسان بمجرد يكذب هذا إيش؟ فعل قبيح، إلا إذا هناك كان هناك شيء يمنع هذا القبح، يقول لك أنا كذبت لماذا؟ لإنجاء مؤمن، لإنقاذ مؤمن، لحفظ مالي، لحفظ عرضي نفسي. وليس التجري إذن إما ذاتي علة تامة أو مقتضي، وليس من قبيل الأفعال التي لا يدرك العقل بملاحظتها في نفسها حسنها ولا قبحها. يقول التجري ليس من قبيل هذه الأفعال التي إذا تأملها العقل ما يدرك أنها حسنة أو قبيحة، مثل ضرب اليتيم ما يدرك أن هذا قبيحة حسنة، ليس هكذا التجري، ليس من قبيل هذه الأفعال. زين، إذن الآن فهمنا أن التجري إذا ما كان ذاتي علة تامة لا أقل مقتضي، فإذا كان مقتضي يحتاج إلى، طبعا هو قبيح يبقى قبيح، يحتاج إلى مانع رافع يرفع القبح. يقول فيتوقف ارتفاع قبحه على انضمام جهة يتدارك به قبح بها بهذه الجهة قبح التجري، مثل الكذب الذي هو فيه مقتضي لماذا؟ للقبح. لكن حتى يزول هذا القبح تضمن إنجاء نبي. إذا كان هكذا نعم نقول إنه ماذا؟ يزول القبح عن التجري. ومن المعلوم هنا هذا جواب عن سؤال مقدر. ناخذه لو نقف نقف. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.